وقال عليه السلام لزياد بن أبيه وقد استخلفه لعبد الله بن العباس على فارس وأعمالها، في كلام طويل كان بينهما نهاه فيه عن تقدم الخراج. استعمل العدل واحذر العسف والحيف، فإن العسف يعود بالجلاء والحيف يدعو إلى السيف. وقال علي عليه السلام في نهج بلاغته: أشد الذنوب ما استخف به صاحبه. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. قال عليه السلام: شر الإخوان من تكلف له. قال الرضي: لأن التكليف مستلزم للمشقة، وهو شر لازم عن الأخ المتكلف له، فهو شر الإخوان. وقال عليه السلام: إذا احتشم المؤمن أخاه فقد فارقه. قال الرضي: يقال حشمه وأحشمه إذا أغضبه، وقيل أخجله، أو احتشمه طلب ذلك له، وهو مظنة مفارقته. وهكذا أحباب المستمعين انتهى هذا المختار الطيب من كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته، وهو تلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله، وباب علم مدينته صلى الله عليه وآله، أبو الحسنين وزوج البتول وأخ الرسول صلى الله عليه وآله، ذلك هو علي عليه السلام. نسأل الباري تعالى أن نقتفي أثره، لأن أثره هو أثر رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى سعادة الدارين. آمل من إخوتي المسلمين وأخواتي المسلمات أن يعيشوا مع هذا الكتاب الكريم، كتاب علي، كتاب نهج بلاغته، كما يعيشون مع كتاب الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله. فكتاب نهج البلاغة هو الهادي للقرآن وللسنة الشريفة. نسأل الباري تعالى أن ينفعنا به، فهو كتاب علي عليه السلام، كتاب تلك الروح التي أحبت الله ورسوله وجاهدت في سبيل الله ورسوله حتى انتقلت من هذه الدار الفانية إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر، حتى الملتقى في سفر آخر من أسفار أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. أستودعكم الله، والسلام عليكم.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا.
ما لنا رب سواه.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. لأنك في دروب العمر بالحسنى ترافقني، وتسمع صوتي الواهي وحين أزل تذكرني، ولو ينسى وجود الناس تبقى أنت تذكرني، ويتركني جميع الخلق لكن لست تتركني. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بألف خير إن شاء الله، وفتح الله لكم كل أبواب الخير في هذا اليوم إن شاء الله. أهلا وسهلا بكل أحبتنا، بكل متابعينا الكرام، خاصة متابعي برنامج دنيا الشباب، حياكم الله أعزائنا الأفاضل. واليوم دنيا الشباب يتناول موضوع الشباب الإيراني وإنجازات الطاقة النووية. حيا الله أحبائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. موضوع حديثنا اليوم هو عن الشباب وإنجازات الطاقة النووية، وإن شاء الله سيكون لدينا ضيوف نستقبلهم ونتحدث أكثر وأكثر عن هذا الموضوع، عن زواياه، عن خفاياه، عن الكثير من الإنجازات التي أجريت وتجرى إن شاء الله في إيران الإسلامية، في قلب إيران، حيث تتلاقى الحضارة العريقة والطموحات العصرية. يبرز جيل شاب متسلح بالعلم والمعرفة ليقود البلاد نحو آفاق جديدة في عالم الطاقة النووية. اليوم في برنامجنا أحبتنا الكرام نفتح نافذة على هذا العالم المثير، لنكشف النقاب عن قصص نجاح ملهمة لشباب إيراني تجاوزوا التحديات وحولوا الأحلام إلى واقع ملموس. نعم أعزائنا الكرام، لطالما كانت الطاقة النووية محورا للتطور والتقدم ومصدرا للطاقة النظيفة والمستدامة، وفي إيران الشباب الإيراني أدرك هذه الأهمية وانخرط بكل شغف وإصرار في هذا المجال الحيوي من خلال دراساتهم المتعمقة وأبحاثهم المبتكرة وتجاربهم العملية. استطاعوا تحقيق إنجازات مذهلة جعلت إيران في مصاف الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية. اليوم إن شاء الله أحبتي الأفاضل وفي برنامج دنيا الشباب سنغوص في أعماق المراكز البحثية والمختبرات لنشاهد بأم أعيننا كيف يعمل هؤلاء الشباب على تطوير تقنيات جديدة وتحديث المفاعلات النووية وتحسين كفاءة الطاقة، وسنستكشف أيضا كيف يساهمون في تصميم وتصنيع المعدات النووية وكيف يبتكرون حلولا لتحديات إدارة النفايات النووية وكيف يضمنون سلامة العمليات النووية. دنيا الشباب اليوم سيكشف لحضراتكم الدور المحوري الذي يلعبه هؤلاء الشباب في تحقيق الاكتفاء الذاتي لإيران في قطاع الطاقة، فمن خلال تطوير الوقود النووي وتصميم المفاعلات الحديثة وتقليل الاعتماد على الخارج يساهمون في تعزيز استقلال بلادهم وتأمين مستقبلها. الإنجازات النووية ليست مجرد أرقام وتقنيات، بل هي أيضا قصة إصرار وعزيمة، قصة إبداع وابتكار، قصة شباب إيراني يؤمن بقدراته ويتحدى المستحيل ويسعى جاهدا لبناء مستقبل أفضل لوطنه. دنيا شباب اليوم هو احتفاء بالشباب الإيراني، احتفاء بالعلم والمعرفة، احتفاء بالإنجازات التي تخدم البشرية. دنيا الشباب هو دعوة في كل مكان للشباب ليؤمنوا بقدراتهم وليسعوا لتحقيق أحلامهم ويساهموا في بناء أفضل وعالم أفضل للجميع.
مستمعنا الكرام حياكم الله واهلا ومرحبا في حلقه جديده من برنامج دنيا الشباب، وضيفي لهذه الحلقه هو الدكتور بلال ناسيف ياسين التربوي من بيروت. دكتور سلام عليكم، حياك الله وتفضل. كيف تقيمون انجازات الشباب الايراني في مختلف المجالات العلميه والتكنولوجيه ولا سيما الطاقه النوويه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم ولمتابعي برنامج دنيا الشباب. لا شك أن إنجازات الشباب الإيراني برزت بشكل كبير وواضح خلال السنوات الأخيرة اللي مضت. لتقييم أي عمل أو إنجاز فنحن ننظر لنتائجه، نتائجه اللي بتترجم عادة خلال الصناعات والتطويرات ومخالات البحث العلمي. بمستوى الفضائي مثلا في إيران صار عندهم نجاح لإطلاق أقمار صناعية للفضاء، قدروا يحققوا دورة إنتاج نووي متكاملة من خلال أنه قدروا يستخرجوا اليورانيوم، يعالجوا ويخصبوه ويرجعوا يتخلصوا من نفايات النووية، فعملوا دورة متكاملة. تصمموا المفاعل النووي IR40 اللي ساهم المجال الطبي. هاي كل الأشياء اللي عم نحكيها هي عبارة عن صناعات وتطويرات عم بتبين، فعم بيكون واضح قديش مستوى الطاقة اللي عم ينشغل والجهد اللي عم ينشغل ليقدر يوصلوا لهذه المراحل. طوروا أجهزة الطرد المركزي IR6 وIR9، كمان عملوا مشروع ابتكار اللي هو زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية عبر الأشعة، يعني هذه أشياء كانت جديدة. الشباب الإيراني هذا عم نحكي على مستوى النووي، مثلا على مستوى العلمي بمجال التكنولوجيا، على مستوى الذكاء الاصطناعي كان في عندهم تطوير مهم جدا، تكنولوجيا النانو، طب الحيوي، هندسة البرمجية، كمان ما ننسى الهندسة العكسية. يعني الهندسة العكسية نشغل فيها وبرزت وبينت من خلال المنافسة بالحرب الإلكترونية، يعني قدروا ينافسوا الدول الكبرى ويسيطرون على المسيرات بهذه عبر الهندسة العكسية. كل هذه الإنجازات عم بتبين قديش روح المقاومة وروح التطوير وروح العلم عند الشباب الإيراني. كمان ما ننسى أنه ب 2022 إيران احتلت المرتبة 15 عالميا بعدد الأوراق البحثية المنشورة بمجال الفيزياء النووية وهندسة الطاقة. وأصلا هو البحث العلمي النووي مثل ما حكينا أنه هو مش وليد اللحظة، هو من 2000 بلش وشغل، لحد 2010 كان بعده التطوير بعده يعني بمجالات محصورة شوي، بس من 2010 ل 2020 صار فيه نقلة نوعية وزيادة كبيرة بالأبحاث العلمية، وصلت لل 400% بحسب تحليل البيانات اللي نزله سبرينجر نيتشر، وقال انه 60% من هاي الابحاث العلميه كان باللغه الانجليزيه، وهذا ساهم بنشر العلم بشكل كتير كبير. كمان نحن ما بدنا ننسى انه كل هذا الشيء اللي عم ينشغل من تطوير لتصنيع لدورات انتاج نووي بظل عقوبات دوليه بتمنعهم انه يستفيدوا من اي تطور وصل له حدا غيرهم، عالم غيرهم، دولة غيرهم، ويكملوا من عنده. يعني هم مضطرين أي شيء يبلشوه من الصفر ليقدروا يوصلوا للنتيجة اللي طالبينها. وكان للمؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية اللي انعقد بأصفهان بشهر آذار 2024 حصة كبيرة من تعريف العالم على إنجازات والأبحاث اللي وصلوا للشباب الإيراني. بهذا المؤتمر تم تقديم أكثر من 500 مقالة علمية، وشارك بالمؤتمر أكثر من 100 متحدث، من 100 متحدث أكاديمي بينهم 50 متحدث دولي، فكان له أهمية كبيرة. وما بننسى جائزة الخوارزمي للشباب اللي صار لها من 1999 بتنعطى لأي عالم أو مخترع إيراني إذا كان عمره تحت ال 35 سنة. فهون صار في تشجيع كبير للشباب خصوصا مجالات العلوم والتكنولوجيا لا يخترعوا ويثابروا ويشتغلوا ليقدروا ياخذوا هذا الجائزة.
كخلاصة، الشباب الإيراني واضح إنه عنده قدرة كبيرة كتير على الإنجاز العلمي على الرغم من الصعوبات والتحديات والعقوبات، وهو فعليا لاعب فاعل بتطوير البنية العلمية لإيران، خاصة بالمجالات الاستراتيجية مثل الطاقة النووية والمجال الفضائي. هذا شيء بيستحق التقدير والاهتمام والاحترام.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور بلال ناسيف ياسين التربوي من لبنان. دكتور شكرا جزيلا لحضورك معنا.
وأنا بتشكركم على الاستضافة، مشكورين.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. قبل أن نستمع إلى فقرات أخرى من دنيا الشباب، نقدم لحضراتكم هذه البصمة الصوتية من الأخ السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. الشباب الإيراني في طريق منجزات الطاقة النووية له الباع الطويل في تأثير هذا الأمر وقطف ثمرات هذا الانتصار. طبعا الكثير يشكل على الجمهورية الإسلامية أنه كيف يكون لديها مفاعل نووي أو طاقة نووية، ولما لا؟ طبعا ولما لا، أو ليست الهند لديها مفاعل نووي ومفاعل نووي عسكري منذ العام 1974؟ أو ليست باكستان لديها مفاعل نووي وقد أطلقت تجربة إطلاق صواريخ نووية أعتقد في ذلك الوقت عام 1998 خمس صواريخ نووية آنذاك وتم ترتيبها بنجاح في ذلك الوقت؟ أو ليست الدول المحيطة كلها لديها مفاعلات نووية؟ أو ليست إسرائيل لديها مفاعل نووي؟ فيجب أن يكون هناك رادع لهذه الإدعاءات ولهذه الأقوال. يجب أن تكون الجمهورية الإسلامية تكون معززة بهذه الطاقة فوق طاقتها الإيمانية وفوق طاقتها العقائدية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، من مصداق الآية القرآنية الكريمة في هذا الأمر. فيا سادة الأفاضل، الشباب الإيراني هم نفس الشباب الذين خطوا طريق أحمد روشن رحمه الله، وشهريار رحمه الله، ومسعود محمدي كذلك. يعني إذا فاتني الاسم بالضبط طبعا، رحمة الله عليهم الشهداء الكرام الذين زرعوا هذه البذور، والآن الأمة تقطف ثمار هذه البذور ما زرعه هؤلاء الأفذاذ، وهم كلهم تربية السيد الخميني رضوان الله عليه والسيد علي الخامنئي حفظه الله. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا للأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء، أشكرك جزيل الشكر. والأخ ياسر ذكر شهداء، يعني بعض الشهداء للطاقة الذرية في إيران. أنا أكمل حديث الأخ ياسر الحسيني بأن أول شهيد قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الطاقة الذرية هو الشهيد الدكتور مسعود علي محمدي، ومن بعده الدكتور مجيد شهرياري، الدكتور مصطفى أحمد روشن، الدكتور داريوش رضا النجاد، و الخاتمة كانت مع الدكتور محسن فخري زاد. الدكتور مصطفى أحمد روشن وداريوش رضا النجاد كانوا شبابا، الدكتور مصطفى كان يبلغ من العمر 32 عاما والدكتور داريوش 34 عاما، وقدموا الكثير الكثير في مجال الطاقة الذرية. إذن مشروع الجمهورية الإسلامية محفوفا بالمخاطر كما تعودته هذه الجمهورية خلال السنين بعد انتصار الثورة الإسلامية، وقدمت الكثير من الكثير، قدمت الغالي والنفيس في هذا الطريق وفي هذا المجال وفي مجالات أخرى أيضا، وفي الدفاع عن كيانها، عن مجتمعها، عن بلدها، عن وطنها، قدمت الكثير الكثير. في قضية الطاقة الذرية أيضا هناك شهداء كثر راحوا واستشهدوا في هذا الطريق، ونوروا الدرب والطريقة للأجيال القادمة إن شاء الله.
ومضة شبابية. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تمتلك إيران حاليا محطة نووية واحدة في بوشهر، والتي أنتجت حتى الآن 70 مليار كيلوات ساعة من الكهرباء، مما أدى إلى توفير ما يعادل 105 ملايين برميل من النفط. هذا الإنجاز حقق قيمة اقتصادية هائلة، حيث ساهم في تخفيض تكاليف استهلاك الوقود الأحفوري بما يعادل 8 مليارات دولار، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية للطاقة النووية في مستقبل إيران الاقتصادي. إلى جانب تشغيل محطة بوشهر النووية، تعمل إيران على إنشاء محطة نووية جديدة بمشاركة أكثر من 5000 مهندس وعامل في المشروع. ووفقا للخطط الاستراتيجية، تهدف إيران إلى رفع قدرتها الإنتاجية من الكهرباء النووية إلى 20,000 ميجاوات بحلول عام 2041. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في التخفيف من أزمة الطاقة في إيران، فضلا عن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية والبيئية. هذا وقد سجلت إيران رقما قياسيا جديدا في تنفيذ مشاريعها النووية، حيث شهدت الفترة الأخيرة صب 22,000 متر مكعب من الخرسانة خلال 24 ساعة، ومن المخطط أن يصل هذا الرقم إلى 65,000 متر مكعب العام المقبل. تعكس هذه الوتيرة المتسارعة عزم إيران بعلماء وكفاءاتها العلمية الشابة على تعزيز بنيتها التحتية النووية، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في هذا القطاع.
حياكم الله أحبتي الأفاضل. في 9 من أبريل نيسان 2006 إيران أعلنت تحقيقها في تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم وافتتاح سلسلة كاملة من عمليات التخصيب في مدينة ناتانز، وأدى إلى إعلان يوم 9 أبريل/نيسان والذي يصادف طبقا للسنة الهجرية الشمسية الإيرانية 20 فروردين، وهو أول شهر في والذي نعيشه الآن. نحن الآن في عام في شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي. في كل عام في 20 من شهر فروردين، يعني الشهر الأول من السنة الهجرية الشمسية الإيرانية، ويصادف هذا اليوم 9 أبريل/نيسان، تحتفل الجمهورية الإسلامية باليوم الوطني لتكنولوجيا الطاقة النووية تكريما لجهود العلماء الشباب الإيرانيين. إيران في عام 1958 دخلت عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA، ووقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT في عام 1968، وحصلت على أول مفاعل بحثي بقدرة 5 ميجاوات من الولايات المتحدة في عام 1967. هدف إيران في عام 1974 كان تحقيق دورة كاملة من الوقود النووي لتوليد 23,000 ميجاوات من خلال 22 محطة نووية. مع انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979 توقفت الدول الغربية عن بناء المحطات النووية، وتعرضت المنشآت للهجمات الجوية خلال الحرب العراقية الإيرانية. في الوقت نفسه أوقفت الحكومة الإيرانية الأنشطة المرتبطة بالطاقة النووية، لكن مع بداية حكومة أحمد نجاد تم الإعلان عن انتهاء تعليق تخصيب اليورانيوم، واستؤنفت الأنشطة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في 9 فبراير 2003 أعلن الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي إمكانية إنتاج الوقود النووي من قبل العلماء الإيرانيين. في إبريل 2006 أعلن العلماء في إيران إنتاج دورة كاملة من الوقود النووي على نطاق تجريبي، وبذلك أصبحت إيران دولة من بين الدول التي تمتلك تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم، مؤكدة حقها القانوني في استخدام الطاقة النووية السلمية. وتم التحقق من أنشطة مركز الأمن النووي الإيراني من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سنوات 84 و88. خلال عامي 2010 إلى 2020 استشهد 5 من العلماء النوويين الإيرانيين، والذين ذكرت أسماءهم قبل قليل، لكن أكرر أسماءهم تكريما لجهودهم المكثفة في مجال الطاقة النووية، وهم مسعود علي محمدي، مجيد شهريالي، مصطفى أحمد روشن، داريوش رضائي نجاد، و محسن فخري زادة، في إطار مخططات العدو لمنع تقدم الشعب الإيراني في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية. واستشهد العلماء النوويون الإيرانيون كلهم الأسماء التي ذكرتهم باستخدام القنابل المغناطيسية في اغتيال 3 منهم، وأطلق الرصاص على 2 آخرين.
في أي مجال تعليمي ثقافي يكون هناك نظام تأسيسي، التأسيس هو أساس كل شيء، هو اللي يحدد إن كان هذا البرنامج سوف ينجح أو سوف يفشل. والتأسيس في هذه المرحلة هو في المنزل، وتأسيس المنزل يأتي من تأسيس الأمة والمجتمع. هذه كانت رسالة الإمام الخميني قدس سره. الوضع الذي كان فيه الشعب الإيراني في الضغط في 58 إلى 68 إلى 79 بانفجار الثورة المباركة، هذا أنشأ جيل من الآباء القادر أن يبني أسر متماسكة متكاملة تعرف كيف تلقن، لأن إن لم يكن يستطيع أن يلقن، فبالتالي هو لا يستطيع أن يبني مجتمع. استطاع شبابنا الذين هم في مؤسسة في الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية أن يتكاملوا ويتماسكوها بناء على ماذا؟ إنتاجهم، على تأسيسهم في المنزل وتأسيسهم في المدرسة وإثقالهم في الجامعة. استطاعوا أن يوقفوا في معهد الأبحاث ويعطوا نتائج رائعة تبهر جميع دول العالم بكل المستويات. واستطعنا أن نجهز أول مفاعل، ومن ثم بالمفاعل استطعنا أن نجهز معهد أبحاث للمفاعل، ومن ثم نربط معهد الأبحاث بالجامعات التي هي تخرج الأشخاص من الطلاب الذين هم قائمين على هذا النوع من التخصص، ومن ثم هذا المفاعل يستنسخ منه مفاعل آخر وثالث ورابع ومناجم ومراكز لإعادة التخصيب على مستوى الكعكة الصفراء، ومن ثم بدأنا في عملية التحول إلى الماء الثقيل، ومن ثم عملية الإنتاج الأكبر في تخزين الماء الثقيل، ومن ثم بدأنا في المرحلة ما بعد ذلك بدون توقف مهما كانت الضغوطات، ألا وهو اختراق الغلاف الجوي من أجل تعليق أقمار صناعية دون الحاجة للجوء لا لإيلون ماسك ولا لوكالة ناسا ولا لأي دولة أوروبية. ومن هنا أيضا كان هناك خط موازي قوي المتعلق في التقنيات الطبية وهذه التقنيات التي كانت تضرب. من هنا بدأنا في عملية الإنتاج في جامعة طهران وبدأت العملية، ولولا وجود مرض كورونا لقطعنا شوط أكبر بأمراض مستعصية، ولكن التركيز كان على كورونا. الحمد لله استطعنا أن ننتج عقار بركات الذي أعطى نتيجة جدا عالية في كورونا، فبالتالي أصبحنا نكسب نحن الاحتكار لهذا البيع، وصلت لمستوى جدا عالي وبصناعة أيادي شبابنا وأبناؤنا الذين هم تخرجوا من جامعاتنا ودرسوا في مدارسنا وتربوا في منازلنا.
شكرا جزيلا للدكتور هادي من طهران على هذه التوضيحات. وننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور كاظم حشمة فر الأكاديمي من طهران. السلام عليكم دكتور كاظم،
وأسعد
الله أيامك دكتور كاظم.
حياك الله، أيامكم كل عام وأنتم والمستمعين الأفاضل بكل خير.
يا أهلا وسهلا،
ونتمنى لهم النجاح في جميع شؤون حياتهم.
شكرا.
كما نجحت الثورة الإسلامية في تطوير الساحة العلمية سيما عند شبابنا، وأنا بخدمتكم
إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور كاظم حشمة فر. طبعا على فكرة الأخ علي الموسوي من العراق عبر الواتساب كتب بأنه في مجال قضية الطاقة الذرية ومحور البرنامج استضيفوا شباب إيراني ليتحدثوا لنا حول هذا الموضوع، واستضيفوا شخصيات إيرانية. نحن أيضا استضفنا ضيفنا الكريم الدكتور كاظم حشمة فر من طهران ليتكلم لنا عن هذا الموضوع الشائك عالميا وإن شاء الله لا يكون شائكا داخليا إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب. خير وبركة.
شكرا شكرا،
أنا بخدمتكم.
حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث العلم سلطان.
نعم.
أي العلم يمدك بأن تكون صاحب قوة، لأن السلطة بمعنى القدرة والقوة.
no.
الإنسان استعمل إمكانيات حوله لكي يزود من طاقاته. طاقة الإنسان هي قليلة جدا بالنسبة للعالم. إذا أردت أن هذا الجبل تفتح به طريق فتحتاج إلى ماكنة وقابليات هائلة جدا لكي تفتح طريق فيه بين الصخور وبين الجبال على كل مجالات. هناك طاقة عظمى تسمى الطاقة الذرية، والإنسان بحاجة لها، حاجة في حياته في جميع المجالات. وقد شاهد العالم أن الكثير من الطاقات تستخدم في مجالات متعددة ومنها الطاقة الذرية. وللأسف البشر لا يرغب أن جيرانه على سبيل اللي يصغر الفكرة أو حتى أقرباءه يتمتعون بما يتمتع هو به.
بإمكانياته.
فهذا الحرص نراه بين هؤلاء الذي يسمون أنفسهم العالم الأول مثل أمريكا اللي هم ليس بالعالم الأول بل هم في نهاية العالم لأنهم يجهلون القيم الأخلاقية
والإنسانية. أحسنتم.
فالطاقة الذرية تمدك بصحة ومجالات طبية ومجالات زراعية ومجالات أخرى في شؤون الحياة، تطور التقنيات والتكنولوجيا الزراعية، إصلاح النباتات. البشر الآن هم هؤلاء أمثال أمريكا يفكرون بأن يقتلوا الكثير من الناس لكي يقللوا نسبة السكان الأرض حتى يحصل على الطعام. فكر يعني هذا الفكر فكر ليس علمي. العلم أن تفكر كيف تصنع أكثر، تنتج أكثر لكي الأولاد أكثر يستفادون. فهؤلاء عكس البشرية يفكرون بإبادة البشرية. نحن نفكر بالثورة الإسلامية. الثورة الإسلامية ليست هي ثورة عسكرية كما شاهدنا منذ عشرات السنين، بل ربما أكثر من 80 سنة في شرقنا الأوسط. هناك تقام ثورات عسكرية يقودها العساكرة، ومعظمهم كانوا في خدمة هم يعني السلطة البريطانية أو الأمريكية أو الدول اللي كانوا فاتحين يسموهم للحرب العالمية الأولى والثانية. تلك ليست ثورات. الثورة النموذجية الجميلة هي الثورة الإسلامية الأولى والأخيرة في العالم، لأنها ثورة الإنسانية، ثورة العلم، ثورة الخدمة للبشرية. الآن شوفوا، انظروا الآن في غزة يقتل الآلاف. الآلاف يقتلون. حتى المسلمين بعض الدول الإسلامية اللي هم أذناب ويسمون إيران ذنب، ويسمون من يكون إلى جانب إيران ذنب، هم أذناب الحيوانات المفترسة مثل أمريكا. ساكتين، يعني ليس بالسكوت، بل ربما يمدون إسرائيل وأمريكا بمساعدات لإبادة هؤلاء العزل في غزة. عزل يعني شعب أطفال أبرياء، آلاف يقتلون ويسمون أنفسهم يعني في خدمة البشرية.
دكتور فأن
إيران الإسلامية جاءت هذه الثورة ثورة حقيقة في خدمة الإنسانية والبشرية. لذلك تمت بمجال الطاقة النووية. واليوم إذا إيران تمكنت، أنا على يقين إذا تمكنت إيران من الحصول على التقنيات في الطاقة النووية، ستمد كل المسلمين، ستمد كل الشعوب، جيراننا الدول اللي قريبة من عندنا، كما ساعدنا الكثير من الشعوب في التقنيات التي حصلنا عليها لكي يصدوا ويقفوا أمام أعدائهم. ساعدناهم بما أننا حصلنا على هذه التقنيات، كما ساعدنا إخواننا في المقاومة الإسلامية في كل مكان. فإذا تطورنا في الجوانب العلمية، واليوم فتحنا أبواب جامعاتنا، اليوم لا بل عشرات السنين فتحنا أبواب الجامعات للتطور العلمي في كل الفروع. يعني ما عندنا فرع دراسي حتى فرع نووي الطلاب الأجانب يدرسون.
هناك جاليات كثيرة تدخل هذه الجامعات.
نعم، نحن الآن أكثر من 500,000 طالب أجنبي يدرسون في إيران. يعني هذه النسبة موجودة وبمبالغ زهيدة جدا
نسبة يعني إلى باقي الدول. يعني
يعني أنا بارتباط الإخوة، كثير من الإخوة يقولون نحن إذا نذهب إلى مثلا فلان بلد عربي لا أذكر اسم، نجبر أن ندفع بالسنة أكثر من 50,000 دولار. هذا الحد الأدنى، 50,000 دولار. أنا على علمها يعني البلد والفرع الدراسي والمبلغ الدراسي أو يعني أقل السعر اللي يدفعونه 50,000.
أكيد دولار. دكتور كاظم أنت الآن يعني أكيد على ارتباط وثيق مع الطلبة.
أكمل الموضوع. يدرسون في إيران حتى يستفيد الأخوة والأخوات المستمعين في أي بلد آخر. يدرسون في إيران أقل من $1,000 وأكثر شيء $1,500 يعني أهم المراحل الدراسية للماجستير. الدكتوراه ربما سنة ونصف يدفعون شيء مثلا لأن هي وهناك مجالات أخرى حتى عندنا الآن في جامعة طهران طالب أجنبي يأتي إلى هنا عندنا منح دراسية مجانية كثيرة إذا كان هذا الطالب الأجنبي متفوق الجامعة الإيرانية تدفع له مبالغ يعني وبعدين تنقله إلى الدكتوراه على حسابها الخاص يعني هكذا عندنا فهذا العطاء الثورة الإسلامية للمسلمين لإخواننا في هذه البلدان أي بلد آخر يأتي لنا هذا يدل على أن هذه الثورة ثورة البركة ثورة الخير ثورة المحبة ثورة الألفة ثورة تقدم كل ما تحصل عليه ومن جملة ذلك العلم ومن جملة ذلك الطاقة النووية
أحسنت.
ونحن إن شاء الله في هذا المجال لا نبالي بأي
إن شاء الله.
إرعاب أو تخويف أو هم يعرفون أن العلم هو الآن في إيران بلد هو جاء في الحديث النبوي أنه لو كان العلم في الثريا لبلغوا قومه من هذا أو قوم الفارس أو قوم فارس وهذه هي الحقيقة منذ البداية منذ أبدى الإسلام دخل إيران نشاهد أن الإيرانيين المسلمون تمكنوا من الخدمات الكثيرة للإسلام العلماء في كل المذاهب الإسلامية معظمهم من إيران من بلاد فارس
صحيح.
العلماء في الطب من بعد الإسلام ابن سينا العلماء الكثيرين كلهم من بلاد فارس فبلاد فارس قدمت هناك الشهيد مطهري له كتاب الخدمات المتقابلة بين إيران والإسلام يعني الإسلام خدم إيران عرف الإيرانيين على المناهج القرآنية التربوية الإسلامية الإنسانية بالطبع أنا أخدمكم حقيقة أن الشعب الإيراني منذ أنا لي فيها دراسة خاصة منذ أن الشعب الإيراني يعني شكل منهجية أو مجتمع منذ ذلك الوقت هذا الشعب يتمتع في مجالات عجيبة أولا شعب موحد شعب دائما أهل عبادة وأهل مناسك وأهل توحيد لذلك نرى كل الأعياد الموجودة في إيران منذ القديم قبل الإسلام بآلاف السنين هي أعياد دينية أعياد دينية وكانت تقام هذه الأعياد في مراكز دينية في مساجد آنذاك يعني خاصة بهم ومن ذلك ومن خصائص هذا الشعب المسلم الإيراني يعني أنه شعب دائما في تطور علمي من البداية هو دائما يبحث عن العلم لذلك الاستعمار ما تمكن أن يسيطر على الشعب الإيراني لماذا؟ لأنه شعب متطلع هذا منهجية هذا الشعب شعب متطلع إلى التطور إلى التقدم إلى عدم الرضوخ بسرعة تمكن الشعب الإيراني أن يحصل على التطور العلمي في زمن يعني بعد الحرب العالمية لذلك لم يخطو خطوات قليلة إلا وقام بالثورة الإسلامية والثورة الإسلامية جاءت في بداية التطور العلمي مع ذلك الشعب الإيراني جامعاته ومدارسه اليوم تطورت بعد ما قبل الثورة الإسلامية وإلى يومنا هذا
بأضعاف مضاعفة.
طبعا.
يعني نحن كنا في زمن الماضي قبل
45
سنة مجمع طلابنا في الجامعات الإيرانية لن يبلغوا 20,000 نفر.
نعم.
لن يبلغوا 20,000 نفر.
صحيح.
مجمع الطلاب أو ربما 1,000 زائد أو 1,000 ناقص. اليوم اللي يدرسون بالجامعات الإيرانية من الإيرانيين ملايين ملايين.
نعم.
يعني قول 25,000 هذا 25,000 بالنسبة للمليون كم يضاعف هذا المليون؟
نعم.
وكم من الطلاب اللي درسوا وتخرجوا واليوم هم خبراء
دكتور
في الطرق في الطب.
نعم.
الحمد لله هذه بركات
الثورة الإسلامية.
هذه أحسنتم. بركات علمائنا علماء الشيعة.
نعم.
علمائنا أمثال الإمام الخميني رحمة الله عليه.
نعم.
علماء الدين اللي قدموا أولادهم شبابهم أسرهم فداء للإسلام كما شاهدنا في علماء النجف الأشراف أمثال الشهيد الصدر محمد باقر الصدر.
نعم.
هذا العالم اللي كنت منهجية الاقتصادية تدرس في جامعات سوربون في فرنسا يستخدمون يعني منهجيته كيف يصدون الفكر الماركسي أو الاقتصاد الماركسي. فنحن علماؤنا قاموا
نعم.
بمنهجية لكي يتطور ويتقدم المسلمون وسيما أتباع أهل البيت عليهم السلام.
أحسنتم.
ونحن سوف نقدم كل ما نصل إليه إلى جميع
إن شاء
إخواننا
الله.
المسلمين
إن شاء
أي مذهب كانوا
لا فرق
بيننا أو
دكتور
بينهم.
كاظم والله آه. والله أنا 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 لحد الآن لم أسأل من حضرتك سؤال يعني أنت من بداية الكلام ما شاء الله ما شاء الله وافدتنا بها كل هذه المعلومات الطيبة والجيدة أنا أشكرك جزيل الشكر وهناك الكثير من الأسئلة
يعني
كانت
بودي أنا أحسن بأن مسؤولية في عاتقي في أي مجال
حياك الله
أن أبين خدمات الإسلام
الله
وخدمات الجمهورية
العافية.
الإسلامية
الله يعطيك الصحة
وهذه
العافية.
هذه قدموها لنا ونحن وأما بنعمة ربك
تحدث أحسنتم تحدث. أحسنتم
نحن إذا رأينا جميل يجب علينا أن نتحدث به إذا كان من عبد الله حينما نتحدث
أحسنتم.
أن الشهيد محمد باقر الصدر قدم هذه الخدمة للبشرية يعني نحن نشكر الله ونقول هذه من نعم الله أنه جاء بهذا الإنسان قدم خدمة اليوم علماء شبابنا في
أحسنتم.
الجمهورية الإسلامية لا شك أنا أريد أقدم لك نقطة أخرى لك أنا أنظر إلى هؤلاء الأطفال حينما يقدمون شيء علمي على سبيل المثال أرى طفلا حافظ للقرآن وهو لم يبلغ إلا 5 أو 6 سنوات أو 7 سنوات أنا وأنت فلنفكر من خلق هذا الطفل وهو عند هذه الموهبة على حفظ القرآن الله سبحانه وتعالى
طبعا
فالله سبحانه وتعالى جاء بين المسلمون بين المسلمين خاصة الحقيقة أقول في إيران خاصة في إيران بشباب يتمتعون بإيمان ويتمتعون بقابليات إيمانية وأخلاق سامية ويقدموا أعلى وأسمى مراتب العلم وهم متواضعون ومنها منهجية الطاقة النووية فالحمد لله على هذه النعمة الذي وهب لنا هؤلاء الشباب
الحمد لله شكرا
ليقدموا لنا وللبشرية كل ما بوسعهم العلمي
أنا دكتور كاظم أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة التي أتحتها لنا والله 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 يعني كان ودي بأن نتكلم أكثر لأن هناك الكثير من الموضوعات التي أردت أن أطرحها مع حضرتك
الحمد لله رب العالمين
الله يخليك وإن شاء الله إن شاء الله في فرصة أخرى إن شاء الله سنكون معا ونتحدث أكثر في هذا المجال وتشرفت كثيرا يا دكتور كاظم شكرا جزيلا الله يخليك شكرا جزيلا شكرا على هذه الفرصة
إن شاء الله من
يا أهلا وسهلا حياك
في أمان الله
في أمان الله نعم أحبتنا الأفاضل أنا الموضوع كان يعني كلام كثير في هذا الموضوع كان بدنا نتحدث عنه، لكن مع الأسف مع الأسف وقت البرنامج داهمنا. مع فائق اعتذاري من الأخ صبحي عبد الحميد مستمع البرنامج، أنا أعتذر جدا جدا، وذلك لعدم يعني وجود الوقت لكي نسمع إلى بصمتك الصوتية. أعتذر عن كل مستمعين الأفاضل الذين يعني لا أستطيع أن أقرأ مشاركاتهم، وأشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة على طيب المشاركة. وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
من نورك صبح.